إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. نواصل مستعينين بالله عز وجل ما بدأناه منذ لقاءين ماضيين، وهو الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم. وذكرنا فيما ذكرنا سببا واحدا دل الدليل الشرعي عليه أنه إذا حدث يترتب عليه هلاك الأمة، وهو الاختلاف في كتاب الله عز وجل. وقلنا أن الغرض من هذه السلسلة، أعني أسباب هلاك الأمم، هو أن نعرف ونقف على سنة الله الكونية، وأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الأمر الثاني أن يراقب كل منا نفسه وينظر إلى أفعاله المخالفة لشرع الله، وليعلم أنه من خلال هذه الأفعال سيؤدي إلى هلاك الأمة الذي يزعم أنه يريد بناءها ويريد عزها وريادتها وسيادتها، وهذا هو محض الكذب والافتراء، كما قال ربنا عز وجل: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكل من ادعى أنه يريد عز الأمة ويريد وحدتها ويريد تجميع أفرادها كما يزعم، ويسلك المسالك الغير شرعية ويقع في مخالفة رب البرية، فهذا محض الكذب والافتراء. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه وننبه عليه في كل موعظة أن الهلاك نوعان: هلاك حسي يأتي على بعض أفراد الأمة بالاستئصال، وهلاك معنوي وهو عدم ذكر الأمة وأن لا يكون لها وزن ولا كلمة بين أمم الأرض ولا بين شعوب الأرض، بل هي مطمصة مهملة يؤكل من خيراتها ويستغل ثرواتها دون كلام ودون حركة من أفراد هذه الأمة. السبب الثاني الذي نشرع فيه في هذا اللقاء، وهو يؤدي إلى هلاك الأمة بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو عدم المساواة بين أفراد الأمة عند إقامة الحدود، عدم المساواة بين أفراد الأمة عند إقامة الحدود، وبمعنى آخر المجاملة في إقامة الحدود بين أفراد الأمة. هذا الذي دل عليه النص الشرعي الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سوف يأتينا، مجاملة في إقامة الحدود، يعني الحدود تقام وتطبق، ولكن وقع الخلل في أنهم فرقوا بين أفراد الأمة عند إقامة الحد، فإذا كان فيهم الشريف تركوه، وإذا وقع فيهم الضعيف واقترف ما يستوجب الحد أقاموه عليه. هذا الذي حدث وإن حدث يؤدي إلى هلاك الأمة، فكيف إذا عطلت الحدود، وكيف إذا لم تقام ولم يذكر لها وزن بين أفراد الأمة؟ لا شك أن هذا نذير شؤم على الأمة، الله عز وجل المستعان وعليه التكلان. عدم المساواة بين أفراد الأمة عند إقامة الحدود، أو المجاملة بين أفرادها في إقامة الحدود. الدليل الشرعي على صحة ما ذكرناه ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ ثم قالوا: ومن يشتري على كلامه إلا أسامة بن زيد الحب ابن الحب. فذهب أسامة بن زيد وكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ فلما كان العشي جمع الناس ثم قال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم، وهذا محل الشاهد، أهلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاه سرقت لقطع محمد يدها. هذا هو نص الحديث، ومحل الشاهد فيه كما ذكرنا: إنما هلك أو أهلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا إذا سرق فيهم الشريف، ليس معنى ذلك عدم المساواة في إقامة حد السرقة فقط، بل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا لأن الواقعة التي حدثت وتكلم فيها أسامة أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت في حد السرقة، ومن أجل هذا اتفقت كلمة الفقهاء على أن عدم المساواة بين أفراد الأمة أو المجاملة بين أفرادها في إقامة الحدود هذا سبب يستوجب الهلاك من الله عز وجل حسيا أو معنويا. إخواني معشر المسلمين، هذا هو السبب والدليل عليه. فلا بد من تفصيل حتى نستوعب الأمور ونكون على بينة من أمرنا. أقول: اتفق عقلاء البشرية بغض النظر عن شرائعهم وملاتهم، ولم يخالف فيما أقول إلا مخبول العقل. اتفق عقلاء البشرية على أن الحياة بين بني آدم لم تستقيم على وجه الأرض إلا من خلال محورين اثنين، الترغيب والترهيب. من خالف في ذلك مخبول. لم تستقيم الحياة على وجه الأرض بينما معشر بني آدم بغض النظر عن الملل والشرائع إلا من خلال الترغيب والترهيب، من خلال الجزاء والعقاب. ومن أجل هذا إذا نظرت إلى أي أمة يعني تقدمت بمقاييس الناس ويشار إليها بالبنان في الرقي والتقدم والحداثة وغير ذلك، تجد أن هذه الأمة ساوت بين أفرادها في العقوبات والمجازاة، فلما ساوت أقيم العدل بينهم. ومن سنن الله الكونية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: إن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويضع الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. سنة كونية. فمن مقتضيات عدم المساواة بين أفراد الأمة في الحدود الظلم، ومن مقتضيات المساواة بين أفراد الأمة في الحدود العدل. ومن هنا استل العلماء أن المجاملة في إقامة الحدود تؤدي إلى الهلاك، وأن يضع الله عز وجل هذه الأمة التي فرقت بين أفرادها عند إقامة الحدود. أمة الإسلام شرفها الله عز وجل بشرف لا يصل إليه أمة من الأمم على وجه الأرض، وهو أن الله عز وجل خصها بخير كتاب أنزل، وأكرمها بخير نبي أرسل، فجعلها بهما خير أمة أخرجت للناس. يبقى أمم الأرض يعيشون بقوانين من وضعهم عقوبات ومجازاة للمسيء وللطائع، أما نحن معشر الأمة فمن الشرف العظيم الذي لا يدانيه شرف على وجه الأرض أن العقوبات علينا والمجازاة لنا من عند الله عز وجل، بعكس غيرنا العقوبات عندهم من وضع عقول أكابرهم كما يزعمون، أما نحن فعندنا عقوبات من الله عز وجل. لما شرع العقوبات شرع بمقتضى أنه عليم رحيم حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك إذا تأملت في عقوبات البشر على العاصين والخارجين عن القانون تجدها عقوبات مضطربة سرعان ما تتغير كلما جاء حاكم أو جاء قوم غير الذي سنوا القوانين. لما؟ من وضع عقول البشر يعتريها الخطأ ويعتريها الزلل. أما إذا كان التشريع من الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. يبقى المقدمة الأولى: لن تستقيم حياة البشر على وجه الأرض إلا من خلال تشريعات، العاصي يعاقب ولا كرامة، وإن كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يطيع ويخضع للأدلة يجازى بالكلمة الطيبة وبالعطايا الحسنة وإن كان من أوضع خلق الله بمقاييس الناس. بهذا تستقيم الأمور وينتشر العدل فيرفع ربنا عز وجل هذه الأمة الذي ساد فيها العدل بين أفراده. إخواني معشر المسلمين، من المتأمل لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مدار 23 سنة، وإذا أردنا التضييق شيئا ما، نقول على مدار 10 سنوات وهي العهد النبوي الذي نزلت فيه التشريعات، وخلافة أبي بكر وخلافة عمر وعثمان. بعد خلافة عثمان اضطربت الأمور. في خلافة عثمان وهي انتهت تقريبا في السنة 35 من الهجرة أو قبل ذلك بقليل أو بعد ذلك بقليل، إن أردت أن تحسب من أقيم عليهم الحد في هذه الفترة الزمنية كلها 45 سنة، من السهل ومن اليسير أن تحصيهم وأن تعدهم. وهذا فيه دلالة عجيبة، وهي أن الأمة لن يستقيم أفرادها على الشريعة الحقة وهي شريعة الإسلام إلا إذا شاهدوا بأعينهم العقوبات على العاصي والمجازاة للطائع، عدا ذلك سيتفلتون من شرع الله. ما قطع يد أحد في عهد النبوة إلا إثنان: المرأة المخزومية وستأتي قصتها بالتفصيل، والرجل الذي سرق عباءة صفوان بن أمية، هذا الذي أقيم عليهم حد السرق. وحد الزنا كذلك معلوم، وحد الحرابة معلوم، والقصاص معلوم، كلها أفراد قلائل في لحظة ضعف منهم تمكن منهم الشيطان ووقعوا في المعصية فأقيم عليهم الحد تطبيقا لشرع الله. ومن أجل هذا يقرر علماؤنا أن الحدود زواجر وجوابر. ما معنى زواجر وما معنى جوابر؟ زواجر لمن لم يفعل إياك أن تفعل، مذكور. لذلك الحدود تقام على الملأ كما قال ربنا عز من قائل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى ينزجر. فكل من تسول له نفسه أن يقع في المعصية، انظر ما حدث له سيحدث لك ولا كرامة، لأننا لا نجامل في إقامة الحدود بين أفراد الأمة. زواجر وجوابر لمن فعل الذنب وأقيم عليه الحد كأنه لم يفعل الذنب. وهذا الذي ثبت في حق المرأة المخزومية، والحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن فاطمة المخزومية بعد أن قطعت أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل لي من توبة؟ قال: نعم، أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. يبقى بناء على ذلك من فعل الذنب وأقيم عليه الحد جبر، فسميناها جوابر. ومن لم يفعل الذنب ويفكر أن يفعل ينزجر إذا رأى الحدود تقام. زواجر وجوابر. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية عبادة بن الصامت، قال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق، ثم قرأ آية الممتحنة كاملة وهي: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قال عبادة: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن وفى من ذلك منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن اقترف شيئا من ذلك وستره الله ثم مات على ذلك أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء أقام عليه الحد. ومن أجل هذا عرف العلماء الحدود بقولهم: هي العقوبات المقدرة شرعا على بعض الذنوب والمعاصي. وهنا أمر لا بد أن نشير إليه في تعريف الحدود: هي كل العقوبات المقدرة شرعا من الله عز وجل على بعض الذنوب. يعني عندنا القصاص، عندنا الجلد أو الرجم للزنا، عندنا الجلد للقذف او السكري، عندنا حد الردة، حد البغي، حد الحرابة، حد الخروج على السلطان. دي كلها حدود جاء النص الشرعي بها. مما يلحق بالحدود بإجماع أهل العلم ما يسمى بالتعزير، التعزير. والبعض يغفل عن هذا الأمر، بل هو شأنه شأن الحدود، ومعناه أن بعض الرعية يقترف بعضا من الذنوب لم يرد في الشرع المطهر حد مقدر عليها، لولي الأمر أن يعزره. كأن رجل مثلا يشرب ويأكل في نهار رمضان عمدا في الشارع على الملأ وليس له عذر، لولي الأمر أن يعزرهم حسب ما يقرأ لهم بضرب أو بجلد أو بسجن أو بغرامات مالية حسب ما يقرأ لهم. وبهذا تستقيم الأمور على وجه الأرض. أما بغير حدود وبغير إقامة وبمجاملة وبعدم مساواة على نفسها جنت براقش. فالواجب علينا إخواني معشر المسلمين أن لا نقترف ذنبا يستوجب حدا، هذا ابتداء، لأن باقترافنا للذنوب التي تستوجب الحد وعدم إقامة الحدود ده في هذه الحالة تخطينا السبب المذكور في لقاء اليوم، لأن سبب اليوم المجاملة. فكيف إذا عطلت؟ فإذا اقترف المسلم ذنبا يستوجب الحد فلا نشك لحظة أنه ساعد على هلاك الأمة ودمارها. لذلك كما تعلمون ولا يخفى عليكم بنو إسرائيل هو أول من سمى هذه السنة الخبيثة، سنة المجاملة وعدم المساواة في إقامة الحدود. والذي يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهوديين رجل وامرأة محممين مجلودين. الجلد معروف، والتحميم هو أن يأتي بشيء من القاري أو الزفت ويلطخ وجه الرجل أو المرأة. فلما رأهما النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل منهم: ما صنع هذان؟ قالوا: يا أبا القاسم زنايا، زنى الرجل بالمرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهكذا تجدون حد الرجم في التوراة؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم هكذا نجده. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من علمائه وقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الرجم في التوراة؟ قال: لا، ولولا أنك ناشدتني لم أخبرك. نجد في التوراة الرجم، ولكنهم كثر في أشرافنا، يعني علية القوم والأشراف كثر فيهم الزنا، فبدأنا نطرق الشريف ونطبق الحد على الوضيع. فلما كثر في أشرافنا قلنا: تعالوا نصطلح على حد نقيمه على الشريف وعلى الوضيع. فاصطلحنا على التحميم والجلد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أول من يحيي ما أمات من أمرك، وأمر بهم فرجما صلى الله عليه وآله وسلم. فيه هنا مسألة عقدية أشير إليها إشارة فقط، وهي أن هؤلاء القوم لما لغوا الرجم وأتوا بالتحميم والجلد ونسبوه إلى الله، هذا يسميه علماء العقائد بالتبديل، ومن بدل شيئا من أحكام الشريعة كفر بالله. وهناك فرق بين التبديل والاستبدال، وهذا من الخلط البين الذي وقع فيه الخوارج وأذنابهم من جماعات التكفير في مصرنا، حماها الله من كل سوء. لم يفرقوا لقلة علمهم وضيق عطنهم وقصور عقلهم، ما استطاعوا أن يفرقوا بين التبديل والاستبدال، وبينهما كما بين المشرق والمغرب. فالتبديل أن يأتي الرجل بحكم غير حكم الله وينسبه إلى الله، هذا تبديل وهذا كفر أكبر. أما الاستبدال أن يأتي بحكم غير حكم الله ولا ينسبه إلى الله، هذا معصية وكبيرة من الكبائر ولكن ليس بكفر. ألا فلينتبه الجميع إلى الفرق بين التبديل والاستبدال. فهؤلاء القوم هم الذين سنوا هذه السنة السيئة وبدأوا يبدلون الأحكام الشرعية، فلما كثر الزنا في أشرافهم وكانوا لا يستطيعون إقامته على الشريف، قال بعضهم لبعض تعالوا نصطلع على شيء نقيمه على الوضيع وعلى الشريف، فاصطلحوا على التحميم والجلب. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أول من أحيا ما أمات من أمري، ورجم اليهوديين بالتوراة، وهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه، رجمهما بالتوراة أي بشريعتهم، وشريعتنا نزلت مؤيدة لشريعة التوراة. الشاهد إخواني معشر المسلمين أن قضية عدم المساواة أو المجاملة بين أفراد الأمة عند إقامة الحدود، هذا يؤدي إلى هلاك الأمة، سواء هلاكا حسيا باستئصال بعض أفرادها أو هلاكا معنويا يعم الأمة من أولها إلى آخرها. ومن عظمة الشريعة وكلها عظيمة أنه على ولي الأمر وهو المتخصص في إقامة الحدود لا غيره إلا إذا أناب غيره، أن إقامة الحد الشرعي لو كانت العقوبة تتعدى إلى غير من اقترف الذنب يوقف الحد ولا يطبق، يوقف الحد ولا يطبق. وهذا يعني أوضح من أن يبين. فالمرأة التي حملت من الزنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي، ثم أمر أهلها وقال أحسنوا إليها، مع أنها زنت وحملت من الزنا، وكما تعلمون الزنا يستجلب العار على أولياء المرأة، ومع ذلك قال لهم أحسنوا إليها وأمرها أن تذهب. لما؟ لأن بإقامة الحد عليها ستتعدى العقوبة إلى الغير وهو الجنين. ومن أجل هذا استنبط العلماء حرمة الإجهاض وأنه كبيرا من الكبائر، حتى لو كان الحمل في بطن المرأة مر عليه 24 ساعة، كبيرا من الكبائر. أما من قال لا يكون إجهاضا ولا محرما إلا بعد أن تنفخ فيه الروح، فهذا كلام من لا يفطن إلى الأدلة الشرعية ولم يقف على كلام علماء الشريعة. يبقى العقوبة الشرعية إذا تعدت إلى الغير يوقف الحد حتى تزول المانع الذي من أجله عطل الحد. إخواني معشر المسلمين، قصة المرأة المخزومية حرية بالشرح وبالتفصيل حتى نعين وننتبه ونفطن لسنن الله الكونية. هذه المرأة اسمها فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد ابن عمرو ابن مخزوم ابن يقظة ابن لؤي ابن كعب، وهي بنت أخي أبي سلمة الصحابي المعروف. هذه المرأة كانت تستعير المتاع. كلمة تستعير المتاع يعني تذهب إلى المرأة اديني مثلا غويش، أعطيني مثلا إناء أو حل، تستعيره لتستخدمه ثم ترده إليها. يعني إن أمكن من إخواننا اللي قدامهم بحبوحة في المكان يتقدموا، ونسأل الله أن يوسع علينا وعليكم في الدنيا وفي الآخرة. فكانت المرأة تستعير المتاع، فاستعارت متاعا ولم ترده، وفي رواية سرقت، فانتشر أمرها وذاع خبرها، وهذه الواقعة كانت في غزوة الفتح باتفاق. فلما انتشر الأمر بنص حديث عائشة قالت إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية. الحافظ ابن حجر بيعلق بيقول طب ولماذا أهم قريش؟ أولا قبيلة بني مخزوم من علية قريش، لماذا اهتمت قريش وأصابها الهم والغم على المرأة التي سرقت؟ قال الحافظ ابن حجر ودي مهمة جدا، قال لأن قطع يد السارق كان متعارف عليه في الشرائع السابقة ومن جملتها شريعة قريش. ما هو الخبثاء ما أكثرهم لا كثرهم الله، يريدون الطعن في الشريعة من باب الحدود، من باب الحدود. اسمعوا أيها الخبثاء أعنيهم، الرجم في التوراة وشريعة الإنجيل جاءت مكملة للتوراة وهذا باتفاق، وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت على وفق شريعة أبيه خليل الرحمن مع تغير في الشرائع. فكون أن يتشبخ الخبثاء بمسألة الحدود ويشقشقون ويدندنون حولها، هذه شنشنة ما عهدناها إلا من أخزم وشقشقة لا طائل من ورائها إلا الشنشنة، فلن يستقيم للخلق حياة على وجه الأرض إلا بإقامة الحدود. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه والنسائي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. انتبهوا يا أخوانا، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. حد يعمل به في الأرض، حد من 7 حدود أو 8، ده غير التعزير، يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. ومعلوم أن الخير في الأرض مرهون بنزول المطر، فحد خير من 40 صباحا تنزل السماء فيها الخير من عندها. فلما علمت قريش بشأن المرأة المخزومية أهمهم، لما قلنا إن قطع يد السارق موجود، موجود في الشرائع السابقة كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن نفسه قل ما كنت بدعا من الرسل ما أتى إلا من عند الله عز وجل لتستقيم حياة الناس على وجه الأرض. فلما انتشر الأمر ذهب جماعة من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نفديها 40 أوقية من الفضة، 40 أوقية من الفضة. الأوقية 3 دراهم، يبقى 40 × 3 ب120 درهم، والدرهم 3 جرامات، يبقى 30 × 120 يعني تقريبا ما يعادل 0.5 كيلو فضة. نفدي هذه المرأة بهذا المبلغ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل تطهر خير له. هنا ملحوظة وهي استبدال الحدود والعقوبات الشرعية بمال لا يحل إلا إذا أذن الشرع. تاني، استبدال العقوبة الشرعية بمال لا يحل إلا إذا أذن الشرع. وهل أذن الشرع بذلك؟ نعم، في حالة واحدة ملهاش تاني على حد علمي، وهي في القصاص. إذا قتل رجل رجلا عمدا عدوان الحد الشرعي فيه القصاص، والقصاص هنا من حق أولياء المجن عليه، لهم أن يعفوا ولهم أن يصطلحوا على شيء من المال. يبقى هنا في جريمة القصاص القتل العمد العدوان في عندنا ثلاث حلول. الحل الأول أن يعفو أولياء المجن عليه. طب لو عفوا يسقط القصاص؟ نعم، إلا إذا تراءى لولي الأمر أن الجاني يستوجب العقوبة وهي التعزير. انتبهوا، حتى إذا سمعت حكما قضائيا فلا تتعدل باتهام القضاة بكل نقيصة والعيب والخلل عندك لعدم فهمك للأمور. انتبه، يبقى يجوز العفو، ولكن العفو لا يمنع ولي الأمر من التعزير إذا تراءى له ذلك، اللي بنسميها في القانون الحق المدني أو حق المجتمع، وهذا أمر مشروع 100%. الأمر الثاني أن يصطلحوا على جزء من المال، لهم ذلك. طب إذا اصطلحوا على جزء من المال، الدية؟ قال لا، وإن زادوا على الدية لهم ذلك. الأمر الثالث أن يقتص منه، أي تضرب عنقه بالسيف كما قتله عمد عدوان. يبقى بناء على ذلك مسألة استبدال الحدود بشيء من المال لا يجوز مطلقا إلا إذا أذن الشرع، ولم يأذن إلا في القصاص. يبقى بناء على ذلك في حد السرقة نفديها بأربعين أوقية من الفضة؟ قال لا، تطهر خيرا لها، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة العسير الذي زنى بامرأة رجل كان يعمل أجيرا عندهم، فأخبر الرجل أن على ابنه الرجل، فافتدى الرجل ابنه بمئة شاة ووليدا، ثم احتكم الأعرابي وأبو الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما المئة شاة ووليدة فرد عليك، مردودة، لأن هنا أنت استبدلت الحد بشيء من المال والشرع لم يأذن لك. لم يأذن الشرع في استبدال الحدود، احفظوها جيدا، لم يأذن الشرع في استبدال الحدود بالمال إلا في القصاص فقط، لأن القصاص من حق أولياء المجن عليه، وكما ذكرنا لو استبدلوها بمال أو بالعفو لا يمنع حق ولي الأمر في التعزير للجاني. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل تطهر خير لها، الجماعة قريش لما سمعوا هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن فيها شيء من الليونة، بل تطهر خيرا لها، فقالوا بناء على ذلك نبحث عن رجل آخر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لعله يسقط الحد. لما رأوا من ليونة الكلام في قوله بل تطهر خير الله، فذهبوا إلى أسامة بن زيد الحب بن الحب الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، اللهم إني أحب فأحب من يحبه، اللهم إنا نشهدك أننا نحبه ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب أسامة وبدأ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فلما كان من العشي دعا الناس وألقى هذا البيان العام على مرأة ومسمع من الجميع، أيها الناس، وخد بالك صدر الخطاب يا أيها الناس ولم يقل يا أصحابي أو يا أيها الذين آمنوا، فيه دلالة على أن الحكم يشمل جميع أفراد البشر حتى ولو كفروا، أرادوا أن يسعدوا في حياتهم فليكن العدل هو شعارهم، كما قال يهود خيبر بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل قامت السماوات والأرض. يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم، انتبه، إنما أهلك من كان قبلكم، من قبلنا إلى آدم عليه السلام، انظر كم أمة وكم من البشر كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وده خلل كبير في المجتمع وسوء عظيمة لا تجبر إلا بإقامة الحد. إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. قال أهل العلم: ولماذا خص فاطمة بالذكر؟ لماذا لم يقل زينب أو أم كلثوم أو رقية؟ ما هؤلاء بناته صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: لأمرين اثنين. الأمر الأول، لأن فاطمة كانت من أحب بناته إليه، وهذا رأي مرجوح. الثاني، لأنه لم يبق من بناته عند هذه الواقعة إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إخواني معشر المسلمين، هذا هو السبب الذي يؤدي إلى هلاك الأمم، أو من جملة الأسباب، وهو عدم المساواة بين أفراد الأمة في إقامة الحدود، أو المجاملة في إقامة الحدود. الواجب علينا كما قلت قبل ذلك مرارا، كل واحد مسلم يتصرف حسب إمكانياته، حسب قدراته، حسب منزلته، حسب مهمته. لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. ما مهمتي أنا وأنت؟ أولا إقامة الحدود من اختصاص أولياء الأمور، لا دخل لنا فيها مطلقا. وعليه لا يحل لرجلين من أفراد الأمة أن يقترف أحدهما ذنبا يستوجب الحد، يطلب من أخيه أن يقيم عليه الحد. هذا لا يجوز. وإن وقع افتئات على السلطان ولا تبرأ به الذمة، بل ما زالت الذمة مشغولة به أمام الله عز وجل، لأن هذه الأمور متفق عليها بين أهل العلم. إقامة الحدود بخصوص ولي الأمر، بل واجب علينا نحن جميعا معشر المسلمين أن نقترف ذنبا يستوجب الحد، ولا نقترف أي ذنب، وإن فعلنا ذنبا فنبادر ونسارع بالتوبة إلى الله عز وجل. إن فعلنا ذلك فعلا بنساعد على إقامة البلد وعلى علو شأنها ورقيها وتقدمها. أما عياذا بالله إن سلكنا المسلك الثاني، فكما هو معلوم لن يدفع الثمن إلا أهل السنة والجماعة. ونآمل من كل ذي بصيرة، وما أرى أمامي إلا ذوي البصائر، أن يتأملوا أحوال البلاد من حولنا، وما وقع وما يحدث وما سوف يحدث. ورحمة الله على الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. وابن تيمية توفي سنة 21 و800 عن 64 سنة. قال رحمة الله عليه: ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. هذا كلامه رحمة الله عليه. نريد أن يكون كلامنا محدد وواقعي ونستفيد في سلوكنا. يبقى أول شيء، أنا رجل مسلم وأجلس في بلد ولي أمر ومعي إخواني من المسلمين ومن سكان البلد غير المسلمين، أريد أن أكون عنصر نشيطا في البلد، لا مدمرا ولا مخربا. كيف؟ أستقم على الشرع، لا أختلف في القرآن مع إخواني، لأن الاختلاف يؤدي إلى الهلاك. لا أقترف ذنبا على العموم وعلى الخصوص ذنبا يستوجب الحد. إن فعلنا ذلك فعلا بنصلح. أما كثرة النعيق وكثرة الكلام والاستحسان بالعقول، هذا ما أتى من ورائه خير القط على مدى العصور والأزمان. الله أسأل ونحن في بيته وبين يديه أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، هذا هو السبب الثاني في هلاك الأمم، اللي هو عدم المساواة بين أفراد الأمة في إقامة الحدود أو المجاملة في إقامة الحدود. السبب الأولاني الاختلاف في القرآن، وبقية الأسباب إن شاء الله تأتي تباعا في مواعظ الجمعة بإذن الله عز وجل. يتبقى أمران اثنان أريد أن أنبه عليهما بشيء من الاختصار الغير مخل. الأمر الأول، ما شاع وانتشر في بلادنا في الآونة الأخيرة من أوراق علقت على جل السيارات ومكتوب عليها هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، وعلامة استفهام. بدأت فعلا تنتشر من فترة طويلة، وفي بعض الجمعة في بعض الأماكن تكلمت فيها الحكم الشرعي على وجه الاستعجال، قلنا أن هذه بدعة محرمة في شريعة الإسلام، حتى فوجئنا بأن وزارة الداخلية حرمت أو نهت عن ذلك وأوقعت العقوبة على من يفعل ذلك، عقوبة مالية أو غير ذلك حسب ما يتراءى له. حقيقة الأمر إخواني، لا بد أن ننظر إلى الأمر بأصوله وبشيء من العمق والتفكير دون النظر إلى السطحية. وما أتى الشر إلا بالنظرة السطحية، أما بالتأمل والتدبر والتفكر والعمق يأتي الخير. فإن كنت أهلا لأن تنظر إلى الأمر بعمق، انظر ونستفيد منك. أما إن نظرت إلى الأمر بسطحية، هي فيها إيه كده، يعني أستريحك عذرا أمسك عليك لسانك، ومن تكلم في غير فنه ظهر منه العجب. وكما قال ابن حجر رحمه الله، إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف، قل الخلاف. اعلموا إخواني بارك الله فيكم أن الله عز وجل، وهذا معتقدي، لبعض الصالحين في بلاد مصر لا يعلمهم إلا الله، أنقذ الله البلاد من هوة سحيقة إن وقعنا فيها والله لن نخرج إلا إذا شاء الله. طيب، يعني بدأنا، هل يا ترى الأعداء الخبثاء أهل البدعة والضلالة سيتركون البلاد؟ لا والله، لا والله، بل يخططون ليل نهار وسيعيدون ترتيب صفوفهم في كل مكان حتى ينقضوا عليها مرة أخرى، انقضاض الخبيث على رجل صالح ضعيف. هذا الذي، لذلك لو أنت تفتكروا اللي هم بيقرأ في التاريخ لويس التاسع عشر في القرن الثامن الميلادي، ثامن عشر، لما جه على مصر وسجنوه في المنصورة في دار ابن لقمان حوالي 25 يوم، حتى تأتي فرنسا بديته التي طلبتها منها القيادة المصرية. جلس هذا الخبيث الهالك لويس التاسع عشر ومعه مساعده في دار ابن لقمان، وبدأوا يفكرون ماذا يصنعون في بلاد المسلمين بعد أن يطلق سراحهم، وخرجوا فعلا ورتبوا للغزو الفكري، رتبوا وبدأوا فعلا يغزون البلاد من كل اتجاه. تفكر الشبكة العنكبوتية هي الانترنت معمولة لنشر العلم، من قال هذا قبله؟ انظر إلى المواقع الإباحية وما يحدث فيها، انظر إلى التواصل الاجتماعي ما يسمى بالفيسبوك وما يأتي من ورائه من شر. فبدأ الأعداء يخططون من جديد، فغزوا البلاد فكريا وعقديا وفي كل اتجاه، وكانت الثمرة 25 يناير. المتأمل لا يختلف معي لحظة فيما أقول. طيب، أنقذ الله عز وجل البلاد على أيدي ثلة نحسبهم والله حسيبهم عندهم محبة وغيرة على الدين والبلد. هذا معتقدي، والاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية إذا كان خارجا عن محل الاعتقاد. وأنقذ الله البلاد من براثن الجماعة المنحرفة المأفونة الخبيثة الضالة التي على قدم وساق مع كل عدو للإسلام، الإخوان المسلمين. هل يسكتون؟ لا والله، يعيدون الترتيب من جديد. وهؤلاء القوم يعني إمامهم الشيطان وشعارهم ببطء ولكن أكيد. ما المصلحة من نشر هذه الورقة في هذا الوقت بالذات؟ ما المصلحة؟ لماذا لم تنشر في عهد الرئيس محمد مرسي؟ نريد جوابا مقنعا. الحكم الشرعي للورقة بدعة باتفاق أهل العلم، وما أظن لرجل شم رائحة العلم أن يتوقف في بدعيته، لأنها لم ترد عن سلفنا الصالح. مع وجود المختضى لفعلها وذهاب المال تنتشر في أنحاء البلد في لحظة واحدة، يشم منها رائحة منتنة، ومن لم يشم فليعلم أنه مسكوم. وراءها خبث ودهاء ومكر. لابد أن نتصدى لذلك، ولابد أن نتعاون. بدعة محرمة في شريعة الله. إذا نظرت إلى الورقة أخي المسلم، خد بالك في فرق بين أننا في بيتي أو مثلا في أعزك الله حمامات المسجد أقول مثلا إيه دعاء دخول الخلاء كذا، فرق في نطاق ضيق. أما أن تعمم على مستوى البلد، لا، هنا الحكم الشرعي البدعة لا نزاع في ذلك. وعليه إخواني، إن كنت من أهل العلم فأمعن النظر، وإن كنت غير ذلك فلا تستحسن أمورا شرعية بعقلك وتقول فيها إيه. ورحمة الله على الشافعي حينما يقول من استحسن فقد شرع. كنا نأمل وكلنا أمل في الله، ثم في كل من تعلم شيئا من العلوم الشرعية أن يصدع بالحق عند رؤية البدع والمنكرات. ما غر وما ضر أن يتكلم كل مسلم عن شيء بدع يراه بدعة، حتى ننبه ولاة الأمور إلى مثل هذه الأمور. ولذلك لما تأخر الكلام ممن لهم صدى واسع وتكلموا بعد ذلك سيتهموا. هذه ليست أول شيء، وأقول لك ليست آخر شيء. سيخترعون ويأتون بأشياء أخرى، فلابد أن نكون على حذر وأن نكون في منتهى اليقظة والفطنة والذكاء من ألاعبهم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأمر الثاني إخواني معشر المسلمين الذي أريد أن أنبه عليه، وقد نبهت عليه قبل ذلك ولكن لا غرو أن نعيد التنبيه، لأن كثيرا من الناس تحقق فيهم قول حكيم من الحكماء رمتني بدائها وانسلت. نحن معشر المسلمين إن شاء الله أصحاب المنهج الصحيح أهل السنة والجماعة، معتقدنا في ولاة الأمور أوضح من شمس النهار، أبين من أن يوضح وأوضح من أن يبين، وهو السمع والطاعة لمن والله عز وجل الله عليه علينا أمرنا، نسمع له ونطيع ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. فانعقدت في أعناقنا بيعة للمشير عبد الفتاح السيسي أيده الله بكل خير وحفظه الله من كل سوء وأبعد عنه بطانة السوء في أعناقنا بيعة له نسمع له ونطيع منذ أن تولى إمرة البلاد هذا الذي نقوله منذ نعومة أظفارنا منذ أن بدأنا نتكلم في شريعة الإسلام ومن أثبت علينا غير هذا فليرنا ونحن من أشد الناس رجوعا إلى الحق أيضا آن الأوان أن يعلم الجميع أن من علامات أهل السنة أن يدعو لولاة الأمر ومن علامات أهل البدعة أن يدعو على ولي الأمر فكل من دعا على ولاة الأمر مبتدع لذلك كان الترتيب إيه هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نعم وتصلي اللي بعدين هل دعوت على السيسي اليوم طبعت ولكنها لم تلصق انتبهوا اخوانا فالقوم خبثاء وقلوبهم مليئة بالحقد على كل من ينتمي لأهل السنة والجماعة هذا كلامنا وإن كان عندهم غير ذلك فليطلعوه علينا أنا الأوان أن نعرف المعتقد وأن نفيق من غفوتنا وأن نتكاتف فيما بيننا بالاتفاق على منهج أهل السنة والجماعة وهدر المبتدع ونبذهم وإن أظهروا معسولا من القول نتكاتف فيما بيننا ونتعاون حتى ننجو مما أوقعنا فيه الخبثاء المبتدعة الأشقياء انظروا إلى العراق انظروا إلى ليبيا وهل أتاك نبأ سوريا وتونس أم أنك عنهم ببعيد هكذا كان يراد بمصر مع الفرق ده احنا 95 مليون يعني معناها خلخلة لن نجد القمح خلاص لكلك لا تكلني ما هو ما فيش غير كده كما ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في أحداث في البداية والنهاية في أحداث القرن الرابع أو الخامس على ما أذكر وقعت مجاعة في بلاد مصر حتى أكلوا الحمير والبغال يقول وبينما هم يجولون في الشوارع إذا ببغلة الأمير فذبحوها وأكلوا فلما علم الأمير بهم صلبهم ففي الصباح قام الناس وأكلوا إيه والله يا أخوانا يعني عار على من عنده مسكة من عقل ولا يفصل لما يحدث عار انتبه وأفق وما هي إلا أيام وسيظهر أكثر مما ظهر نلخص كلامنا من ألفه إلى ياء أسباب هلاك الأمم عدم المساواة بين أفراد الأمة في إقامة الحدود هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ورقة مبتدعة ضالة تحرق ولا توزع ولا تنشر ويعاقب من فعلها بإذن ولي الأمر بيعتنا في أعناقنا للمشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد ندعو له بالتوفيق والسداد ولا نشغب عليه ولا نذكر شيئا من مثالبه ونتعاون معه في إقامة البلاد وفي إقامة دين الله قبل إقامة البلاد فإن أمر بمعصية نسأل الله أن يعصمه من كل مكروه وسوء لا سمع له ولا طاعة فيما أمر به عدا ذلك له السمع والطاعة هذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاه اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مريضا إلا شفيت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا عسيرا إلا يسرت ولا ضلا إلا هديت ولا أسيرا إلا فككت ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.